الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول مصنف رحمه الله: باب زكاة النقدين. هذا ثالث أجناس الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهما النقدان. وقد بين الشارح المراد بالنقدين فقال: أي الذهب والفضة، أي باب زكاة الذهب والفضة. وزكاة الذهب والفضة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكذلك تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الآيات التي فيها وجوب الزكاة في الأموال، كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن أشرف الأموال الذهب والفضة. أما السنة فقد جاء في أحاديث عديدة، منها ما سيذكر المصنف رحمه الله في ثنايا هذا الباب، ومن ذلك ما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد. وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغ القدر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيانه. وهذا في الذهب والفضة ظاهر. وقد اختلف العلماء رحمه الله في ما يقوم مقام الذهب والفضة من النقد، سواء كان معدنيا كالفلوس أو ورقيا أو إلكترونيا كما هو الحال في الوقت الحاضر، هل تجب فيها زكاة أو لا. وقول المصنف رحمه الله في أول الباب: باب زكاة النقدين أي الذهب والفضة، يفهم منه أن الفلوس الرائجة لا تسمى نقدا، ووجوب الزكاة فيها ليس لكونها ذهبا أو فضة بل لكونها عروض. وذلك قال في كشاف القناع: والفلوس كعروض التجارة فيها زكاة القيمة كباقي العروض ولا يجزي إخراج زكاتها منها. فالفلوس لا يجري فيها ما يكون في الذهب والفضة من الأحكام على المذهب، بل هي كعروض التجارة. هذا هو الصحيح من المذهب. وقيل لا زكاة فيها، تاره جماعة، وقيل تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا، وقيل بل إنما تجب فيما إذا كانت رائجة نافقة يجري بها التعامل. هذه أقوال في المذهب فيما يتعلق بزكاة الفلوس ونحوها مما يقوم مقام الذهب والفضة على اختلاف صوره وأنواعه. والصحيح من المذهب أن الفلوس كعروض التجارة الزكاة تجب في قيمتها. قوله رحمه الله: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي ربع العشر منهما. هذا بيان القدر الواجب مع النصاب، فبين النصاب في الذهب والفضة، وبين ما يجب في زكاة الذهب والفضة إذا بلغت نصابا. فالنصاب قال فيه رحمه الله: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم. والفرق بينهما أن الذهب حسب نصابه بالوزن، لأن المثقال معيار وزن، وأما الفضة فجعل نصابها مقدرا بالعدد فقال بلغت 200 درهم. والمثقال يختلف باختلاف ما يوزن به لأنه معيار وزن. وقد قال المصنف رحمه الله في بيان مقادير المثقال والدرهم فيما سيأتي بعد قليل: المقصود أن الذهب جعل نصابه مقدرا بالوزن، والفضة جعل نصابها مقدرا بالعدد. وأما قدر الواجب فهو ربع العشر منهما، أي 1 من 40. ففي كل 40 درهم إذا بلغت نصابا درهم، وفي كل 40 مثقالا مثقال. وسيأتي مزيد بيان لهذا. أما الأصل الذي استند إليه والدليل الذي بني عليه هذا الحكم وهذا التقدير في النصاب والواجب، قال رحمه الله لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه. وعن علي نحوه، أي نقل عن علي رضي الله تعالى عنه نحو ما جاء في حديث ابن عمر وعائشة في ما يتعلق مقدار نصاب الذهب وما يجب فيه. وحديث أنس مرفوعا في الرقة ربع العشر متفق عليه، والمراد به الفضة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان حساب المثقال لاختلاف الأوزان، فبين أولا أن الاعتبار في الدرهم بالدرهم الإسلامي، وذكر وزنه بأنه 6 دوانق، والدانق ضرب من النقود الفضية يقدر بسدس الدرهم. والدراهم كانت كما قال المرداوي في صدر الإسلام صنفين، الدراهم كانت في صدر الإسلام على صنفين: سوداء زينة الواحد منها 8 دوانق، وطبرية زينة الواحد منها 4 دوانق. ولهذا قام بعض خلفاء بني أمية بجمع هذين وجعلوا الدرهم 6 دوانق بين الدراهم السوداء والدراهم الطبرية. وهذا هو المراد بالدرهم الإسلامي. وبحساب الدراهم بالدنانير، فالعشرة دراهم تقابل 7 مثاقيل، 10 دراهم بوزن 7 مثاقيل أي من الذهب. فالدرهم نصف مثقال وخمسه أي 5 المثقال. وعلى هذا أجمع أهل العصر كما قال البهوتي. وأما ما يتعلق بما ذكر رحمه الله من التقدير الذي قال فيها الذي وزنه 6 دوانق بيناه، والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل، فالدرهم نصف مثقال وخمسه، وهو 50 أي المثقال 50 حبة، وخمس حبة شعير، و20 مثقالا 25 دينارا و7 دينار و9 على التحديد بالذي زينته درهم و8 درهم. هذا الحساب في اليوم قد لا يفيد كثيرا لاختلاف طرائق الناس في الوزن ومعايير القياس. ولهذا اجتهد العلماء المعاصرون في تقدير نصاب الذهب والفضة بالوزن المعاصر، فقالوا 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، و100 درهم تساوي 140 مثقالا، وعليه فيكون نصاب الفضة بالغرامات 140 مثقالا، والمثقال 4.25، فيكون نصاب الفضة بالغرامات بالوزن المعاصر 595 غراما من الفضة. أما الذهب فالدينار 4.25 غرامات و20 مثقالا، يكون النصاب 85 غرام من الذهب. هذا نصاب الذهب ونصاب الفضة، وقدر ما يجب فيهما هو ربع العشر. إذا قوله والعشرون مثقالا 25 دينارا و7 دينار و9 على التحديد بالذي زينته درهم و8 درهم، هذا بيان لما جرى من التغير في زينة الدنانير في الزمان المتأخر، وكما ذكر بعض الباحثين أنه في القرن 9. على كل حال قوله رحمه الله ربع العشر، هذا بيان لقدر الزكاة في نصاب الذهب والفضة، وهو ربع العشر أي 1/40. وعليه فإذا أردت أن تعرف زكاة الذهب أو الفضة، فاقسم قدر ما معك من الذهب والفضة سواء بالعد أو بالوزن إذا كان ذهبا على 40، والناتج هو ما يجب في الذهب والفضة. وقوله رحمه الله أو حديث أنس مرفوعا في الرقة ربع العشر، هذا يشمل ما كان مسكوكا من الفضة، ما كان دراهم ومسكوك، وما كان غير مسكوك كما لو كان غير مضروب على نحو الدراهم. والمؤلف رحمه الله ذكر في بيان ما يجب في الذهب والفضة ما ذكرته في قوله يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 100 درهم. اختلاف الذهب عن الفضة في كون الذهب يعتبر في نصابه الوزن، والفضة يعتبر في نصابها العدد. والمذهب أن المعتبر فيهما الوزن، وأن الإنسان إذا ملك 140 مثقالا من الفضة وجبت فيها الزكاة، وهي قدر 595 جراما سواء بلغت 200 درهم أو قصرت عنه. هذا الصحيح من المذهب. ومن أهل العلم من قال إن الواجب في ذلك ينظر فيه إلى العدد، وقد ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا يجب يرى شيخ الإسلام وجوب الزكاة في الفضة بالعدد، وفي كل زمان يعتبر ما في أيدي الناس مما يتعاملون به، سواء كان من الفضة الخالصة أو المغشوشة الصغيرة أو الكبيرة. هذه قاعدته رحمه الله في ذلك، سواء كان في الزكاة أو في تقدير ما يكون من نصاب السرقة الذي يوجب القطع. قوله رحمه الله: ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا، أي إنه إذا كان الذهب والفضة قد ضرب ضربا فيه غش من جهة قدر ما فيهما من الذهب أو الفضة، فإن المعتبر في النصاب وفي قدر ما يجب هو بلوغ النصاب من خالص الذهب ومن خالص الفضة، وكذلك في قدر ما يجب. فيزكى المغشوش من الذهب والفضة إذا بلغ خالصه نصابا، فإن لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه. ثم إذا بلغ نصابا كيف يخرجه؟ إذا علم قدر ما فيهما، أي الذهب أو الفضة، الدراهم أو الدنانير، إذا علم قدر ما فيهما من ذهب أو فضة أخرج قدر الواجب، فإن جهل ذلك لم يجزه أن يخرج حتى يتيقن قدر ما فيه هذين الأصلين من الدراهم والدنانير من الذهب والفضة. ولهذا الاحتياط أن يخرج بناء على الأحوط بالحساب المتيقن حتى تبرأ الذمة، أو يخرج قدر الزكاة بيقين حتى يسلم من نقص ما وجب عليه. قال رحمه الله: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء، فلو ملك 10 مثاقيل ومئة درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب. هذا بيان لما يضم في تكميل النصاب، فيضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب في كل منهما على رواية وهي المذهب. فإذا كان عنده نصف نصاب من الفضة كما مثل المؤلف، وعنده من الذهب ما قيمته 100 درهم، صار مجموع ما عنده 200 درهم وهو نصاب الفضة. ووجه هذا القول أي ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أنهما يجريان مجرى الجنس الواحد لاتفاق منفعتهما، فإنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات وما أشبه ذلك. فالذهب والفضة وإن كانا جنسين مختلفين إلا أنهما كانوا عين الجنس الواحد، فتجب الزكاة بضمهما. أما ضم أحد النقدين إلى ما ليس بنقد كالفلوس ونحوها فهذا غير ساغ على المذهب، لأن الفلوس لا تأخذ حكم الذهب والفضة في الزكاة، بل هي في حكم عروض التجارة كما تقدم. والرواية الثانية في المذهب أنه لا يضم الذهب والفضة، بل كل جنس منهما يعامل بمفرده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. فإذا أوجب الزكاة في أقل من ذلك لكونه ضم مع الذهب يكون بذلك قد خالف ظاهر الحديث، ولأنهما مالان يختلف نصابهما فلم يضم أحدهما للآخر كالماشية. وهذا القول أصح لأنه أقوى دليلا وأصح تعليلا. ثم قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر مسألة الضم، قال: ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر، أي يجزئ إخراج زكاة الذهب من الفضة والفضة من الذهب. وعلل ذلك بأن مقصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوع الجنس ولا فرق بين الحاضر والدين. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يخرج زكاة كل جنس إلا منه، كما لا يخرج الحب عن التمر والتمر عن الحب، ولا البقر عن الغنم ولا الغنم عن البقر. وقيل إن هذا الاختلاف مبني على اختلاف الروايتين في الضم، فإن قلنا يضم الذهب إلى الفضة أجزاء إخراج أحدهم على الآخر، وإلا فلا. وهذا التوجيه ذكره ابن المنجى في الممتع، والصواب أنه لا يضم جنس إلى آخر في النصاب ولا يجزي إخراج أحد الجنسين على الآخر، وذلك لاختلافهما في النصاب واختلاف هذين الأصلين في الجنس، وإن اتفق في المنافع كما هو الشأن في الحبوب وكذلك في بهيمة الأنعام. ثم قال رحمه الله: وتضم قيمة العروض، عروض التجارة، إلى كل منهما، كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثله، ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب. هذا بيان أنه يضم أيضا لتكميل النصاب قيمة العروض التي للتجارة إلى كل منهما. وقد قال الموفق بن قدامة رحمه الله: لا أعلم فيه خلافا، فمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها، ضم هذا إلى ذاك في النصاب وفي بيان قدر ما يجب، لأن الزكاة إنما تجب في قيمة العروض، والعروض يقوم بالذهب والفضة، ولما كانت تقوم بالذهب والفضة ضمت قيمة العروض إلى الأصل الذي اعتبرت به. ثم قال رحمه الله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. هذا شرع في بيان أحكام استطرادية تتعلق بالذهب والفضة، في تفاصيل لا علاقة لها بالزكاة إنما بالألبسة ذكرت استطرادا، فنجعل الشرف الدرس القادم.